أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم في سورة الأنعام: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة فيها مجموعة من الأبحاث، ولكن يوجد فيها بحث أساسي وأصيل يعد من أمهات اعتقادات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا سوف نعرض لتلك الأبحاث المقدمية إجمالاً حتى نصل إلى البحث الأصلي الذي عرضت له الآية المباركة. البحث الأول الذي تعرضت له الآية المباركة هو قوله: هو الذي خلقكم من طين. هذه الآية المباركة تبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. الآيات التي تبين وتثبت الخالقية لله سبحانه وتعالى كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، ومنها قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وهكذا عشرات الآيات التي بيّنت أن الخالقية من أسمائه سبحانه وتعالى. ولكنه بنحو الإجمال، ما هو المراد من الخالق؟ يعني نحن عندما نقول الله سبحانه وتعالى خالق، ما معنى الخالق والخلق؟ للخلق معنى اللغوي وهو التقدير، ولكنه نحن عندما نطلق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى فمرادنا منه هو الذي أوجد الأشياء لا عن مثال سابق عليها، لأنه الإنسان قد يخلق أثراً ولكنه مسبوق بمثل أو بمثال لذلك الأثر، إما مسبوق بما هو مثل هذا الأثر، وإما مسبوق بما هو يشبه ومثال لهذا الأثر. وكل مخلوقات الإنسان وكل آثار الإنسان مرجعها إما إلى أنها قائمة على أساس مثل سابق أو مثال سابق. ولكن فعل الله سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بمثال فضلا عن المثل. من هنا عندما نقول الله سبحانه وتعالى خالق، يعني أوجد الأشياء لا عن مثال سابق عليها. هذه مسألة. المسألة الثانية التي هي لعله من المسائل المهمة، وأنا بودي أن أهل التدبر في القرآن يلتفتوا إليها جيدا، هي بأنه أساساً هل يمكن أن نذكر هذه الصفة لغير الله سبحانه وتعالى أو لا؟ يعني لا إشكال ولا شبه أن الله سبحانه يتصف بالخالقية، فهل يمكن أن يتصف غير الله بهذا الاسم أيضا أو لا؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن في سورة آل عمران بالنسبة إلى عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء يقول: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فهنا نجد بأن هذه الآية المباركة نسبت صفة الخلق إلى موجود وهو موسى. أو في آية سورة المؤمنون نجد أن القرآن الكريم يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أن الخالق ليس واحد وإنما الخالق متعدد، ولكن الله هو أحسن الخالقين. على هذا الأساس يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذا التوصيف هل يقع وصفا وهل يقع اسما لغير الله؟ بعبارة واضحة، هل يحق لنا أن نصف غير الله وأن نسميه يا خالق أو لا يصح لنا ذلك؟ هنا مقدمة أو قاعدة أريد أن أبينها للإخوة لا بد أن يلتفتوا إليها في الأبحاث القرآنية عموما. القرآن الكريم في كثير من الآيات يذكر وصفا لله سبحانه وتعالى، ولكن أدب العبودية والتوحيد لا يسمح لنا أن نخاطب الله بالاسم المأخوذ من ذلك الوصف. أضرب لك مثال: القرآن الكريم يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهنا واحدة من الصفات التي يصف الله بها يقول بأنه الله يمكر، فهل يجوز لنا أن نرفع يدنا إلى السماء ونقول: يا الله يا خالق يا هادي يا ماكر أيضا، ونسمي الله بهذا الاسم، أو لا يجوز لنا ذلك؟ مثلا القرآن الكريم يقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهل يجوز أن نصف الله أو نقول يا زارع أو لا يجوز أن نقول ذلك؟ الجواب في جملة واحدة، مع أن هذه آيات قرآنية والقرآن وصف الله، والقرآن وصف الله تعالى بأنه ماكر، وصف الله تعالى بأنه زارع، وصف الله تعالى بأنه قاص، نحن نقص عليك أحسن القصاص، ولكنه هل يجوز أن نسمي الله يا ماكر يا زارع يا قاص ونحو ذلك أو لا يجوز؟ الجواب أن أدب العبودية وأدب التوحيد لا يجوز لنا أن نسمي الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأسماء، فلا يجوز لنا أن نقول يا زارع يا ماكر يا قاص وإن كان القرآن الكريم وصف الله بهذه الصفات. هذه مقدمة. في المقابل القرآن الكريم وصف بعض عباد الله سبحانه وتعالى بأنهم يخلقون، كما قرأنا في سورة آل عمران: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فهل يصح أن نسمي عيسى خالقا أو لا يصح لنا ذلك؟ الجواب أيضا لا يجوز ذلك. إذن التفت إلى نقطة مهمة، وهو أنه قد نصف الله بوصف ولكن لا يحق لنا أن نسميه بذلك الاسم. وقد نصف العبد أيضا بوصف كما في سورة آل عمران، ولكن أيضا لا يحق لنا أن نسميه. إذن هناك أسماء مخصوصة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نسمي الله بغير ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. وهذا البحث هو المعروف في كلمات علمائنا بتوقيفية الأسماء، ولا أطيل في هذا البحث أكثر. البحث الثاني الذي أشارت إليه الآية المباركة، قال تعالى: إني، قال تعالى: هو الذي خلقكم من طين. من المسلمات القرآنية التي أشار إليها القرآن الكريم أن الإنسان خلق من طين، والآيات في ذلك عديدة أشير إلى بعضها، منها قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ومنها قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أو قوله تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب. اللازب اللزج، الذي يلتزق باليد الملتزق. فلهذا تجد القرآن يذكر أن منشأ عدم سجود إبليس لآدم هذه النكتة، وهو أن آدم خلق ماذا؟ خلق من طين. فلهذا في جملة من الآيات القرآنية: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أو في آية أخرى: فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. إذن الآيات القرآنية تبين لنا أن الإنسان خلق من الطين، هذه مسألة. المسألة الثانية أن القرآن الكريم لا بد أن يسأل فيه هذا السؤال، وهو أن الطين الذي خلق منه الإنسان هل هو طين واحد أو هو طين مختلف؟ هل هي طينة واحدة خلق منها جميع البشر، أو أن الناس خلقوا من طين متعدد لا من طين واحد؟ طبعا هذه مسألة من المسائل الأساسية التي تعرض لها القرآن الكريم والروايات الواردة من طرق الفريقين أيضا في هذا المجال كثيرة. ولعل الإخوة سمعوا مرارا من أهل المنبر أنهم عندما يأتون إلى أتباع وموالي أئمة أهل البيت يقولون أنهم خلقوا من فاضل طينتنا، كما يشير إليه أهل المنبر وأهل العلم. إذن هذه النكتة، وهو أن الطين التي خلق منها الإنسان هل هي طينة واحدة أو طين شتى، هذه من المسائل الأساسية. وأنا لا أريد في هذه الليلة المباركة أن أعرض لهذه المسألة، ولكنه فقط أريد أن أشير من خلال القرآن الكريم، وإلا فالبحث الروائي موكول إلى محل آخر. الطين ما هو؟ الطين مقدار مركب من التراب ومن الماء. بمقدار معين ماء ومقدار معين من التراب يتحقق عندنا الطين. تعالوا معنا إلى القرآن لنرى أن الماء والتراب على وجه الأرض بنحو واحد أو مختلف. قال تعالى: هذا، بالنسبة إلى الماء، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. إذن الماء واحد أو متعدد؟ ها، صريح القرآن الكريم أن الماء ليس واحدا، بعضه عذب فرات وبعضه ملح أجاج، هذا أولا. وكذلك عندما نأتي إلى الأرض التي تنبت الزرع تجد أن القرآن الكريم يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن الأرض أيضا بعضها نجد أنها تخرج نباتها بإذن ربها، وبعبارة عرفية أننا عندما نأتي إلى الأرض نجد أنها على قسمين، بعض أنواع الأرض صالحة للزراعة وبعض أنواع الأرض ماذا؟ سبخة غير صالحة للزراعة. إذن إذا جئنا إلى الماء والتراب نجد أن القرآن لا أقل يشير إلى أنهما مختلف، بعض أنحاء الماء عذب فرات، وبعض أنحاء الماء ملح أجاج، وبعض أنحاء الأرض صالح وبعض أنحاء الأرض غير صالح. بطبيعة الحال التفتوا جيدا، الإنسان الذي يخلق من طين تلك ذلك الطين من عذب فرات أو من أرض معينة أثره يختلف عن ذلك الإنسان الذي يخلق من ملح أجاج ومن أرض ماذا؟ غير طيبة. وهذا أنت ما تجده في نفس الأثمار التي تزرع في هذه الأرض أو في تلك الأرض. ولهذا أنا الآن ما أريد أدخل في البحث الروائي، فقط البحث القرآني أيضا يثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، أن الطين ليس على حد واحد، وإنما الطين مختلف، بعض له هذا الأثر وبعض له ذاك الأثر. نعم يبقى هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن الناس يختلفون، بعضهم الله يخلقهم من هذا الطين وبعض الله يخلقهم من طين آخر، وبذلك تختلف استعدادات الناس. لأن القرآن صريح يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني استعدادات الناس مختلفة. هذا المقدار أيضا أقف عنده لأنه البحث الأساسي عندي ليس هذا. إذن الآية المباركة في المقطع الثاني قالت هو الذي خلقكم من طين. الآن أنتقل إلى المقطع الثالث الذي هو محل البحث الأساس الذي أعرض له في هذه الليلة. الآية المباركة قالت ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق هذا الإنسان من طين قضى له أجلا معين. ما هو المراد من الأجل؟ الأجل كما يقول أهل اللغة، الأجل هو الوقت المضروب لانتهاء أمد الشيء. طب ما هو أجل الإنسان؟ هو الوقت المضروب لانتهاء عمر الإنسان على وجه الأرض. إذن الأجل الذي أشارت إليه الآية عندما قالت ثم قضى أجلا، يعني هناك قضاء إلهي بأن لكل إنسان عمرا محدودا لا بد أن ينتقل من بعده إلى ماذا؟ إلى عالم آخر. ثم قضى أجلا. الأجل في القرآن الكريم متعدد، خلوا ذهنكم عند هذه النكتة مهمة جدا. أولا القرآن الكريم أشار إلى أن القضاء الإلهي ليس واحدا، وإنما القضاء الإلهي متعدد. مثلا قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا القضاء كما يقول جملة من المفسرين القضاء التشريعي والأمر التشريعي، الله سبحانه وتعالى قضى بأن لا يعبد إلا إياه، ولكن هناك قضاء آخر يعبر عنه في كلمات علمائنا بالقضاء التكويني. يعني ماذا؟ يعني نظام الوجود، عالم الوجود رتبه الله سبحانه وتعالى على هذا النحو، من قبيل هذه الآية التي نحن بصددها: ثم قضى أجلا. الآجال التي ترتبط بالإنسان متعددة. أولا لابد أن نعرف أن القضاء ما هو. القضاء الإلهي كما نقرأ في جملة من أدعية شهر رمضان: من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. عندنا نحو من القضاء، هذا القضاء ليس قابلا لا للتبديل ولا للرد. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الله سبحانه وتعالى قضى على كل إنسان أن ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر. كل نفس ذائقة الموت. هذا القضاء لا يقبل ردا ولا يقبل ماذا؟ تبديلا. وبتعبير القرآن الكريم: من السنن الإلهية التي لا تتبدل ولا تتحول. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنة ولا يفرق فيها صغير أو كبير، مؤمن أو كافر، نبي أو غير نبي، خاتم أو غير خاتم. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الموت يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. لأن قانون الموت قانون لا يمكن أن يستثنى منه أحد. هذا نعبر عنه قضاء إلهي، قضاء من النحو الذي لا يرد ولا يبدل. خلي ذهنك جيدا يمي. هنا عندما قالت الآية المباركة: ثم قضى أجلا، هذا القضاء هل يبدل أو لا يبدل؟ هل يرد أو لا يرد؟ هنا لابد أن نلتفت جيدا أن أجل الإنسان في القرآن الكريم ما هو. هل أن الأجل الإنساني يعني الوقت المضروب لعمره، التفت لها النكتة في القرآن، هل الأجل المضروب لعمر الإنسان هل هو واحد في القرآن الكريم أو هو أجلان في القرآن الكريم؟ نحن عندما نأتي إلى القرآن تجد أن القرآن يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني أن أجل الإنسان إذا جاء لا يقبل ردا ولا يقبل تبدلا ولا تقدما ولا تأخرا. هل أجل الإنسان واحد في القرآن أو أجل الإنسان اثنان في القرآن؟ هنا الآية المباركة في سورة الأنعام تريد أن تبين لنا هذه الحقيقة، وهو أن أجل الإنسان في القرآن اثنان وليس واحدا. كيف؟ الآية المباركة قالت: ثم قضى أجلا. التفت إلى دقة الآية: وأجل مسمى عنده. إذن يوجد أجل واحد لو يوجد أجلان؟ خب من الواضح أن الآية لا تقول أنه يوجد أجل واحد، تقول قضى أجلا، هذا الأجل الأول، ثم تقول وأجل مسمى ماذا؟ مسمى عنده سبحانه وتعالى. طبعا لا يخفى عليكم أن الأجل الأول أيضا معلوم عند الله سبحانه وتعالى. ليتبادر إلى ذهنكم بأن الأجل الثاني فقط معلوم عند الله، أما الأجل الأول فهو غير معلوم عند الله سبحانه. لا، كلاهما معلوم، ولكن الآية أشارت إلى أن هناك أجلين للإنسان، لا أجل واحد. وهذا ما يؤكده جملة من المفسرين، أنا أشير فقط إلى كلمات الفخر الرازي في تفسيره، يقول: فاعلم أن صريح هذه الآية المباركة تدل على حصول أجلين لكل إنسان، فكل إنسان له أجلان في القرآن الكريم. نعم، وقع الاختلاف بين المفسرين ما هما هذان الأجلان، وإلا لم يقع كلام بين أحد من المفسرين أن لكل إنسان يوجد أجلان، لا أجل واحد. هسه نقطة هذه القضية إن شاء الله بعد ذلك ستتضح كيف أن عمل الإنسان هو الذي سوف يعين له أجله، أنه له عمر 50 عام أو له عمر ماذا؟ 70 عام. إذا قلنا، أنا أذكر فائدة البحث حتى تتضح لك أهمية هذا البحث، بعض الناس، كثير من الناس يعتقد أن أجله واحد لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. القرآن لا يقبل هذه النظرية، يقول: لا، لكل إنسان أجلان، أجل قريب وأجل ماذا؟ بعيد. وهو الأجل البعيد أو القريب تابع لإرادة من؟ تابع لإرادة الإنسان، تابع لفعل الإنسان، هو الذي سوف يقرر أنه يموت في الأجل الأول أو يموت ماذا؟ في الأجل الثاني. ولا تستغرب هذا، الآن أبينه من القرآن والروايات الواردة من طرق الفريقين، أن لكل إنسان يوجد أجلان، أجل أول قريب وأجل ثان بعيد. وصريح الآية المباركة قالت: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. أنا ما أريد أدخل الآن في أقوال المفسرين، هناك أقوال متعددة في بيان المراد من الأجلين، ولكن الوقت لا يسع، فقط أشير إلى ما يستفاد من الآية المباركة. الآية المباركة تقول: ثم قضى أجلا، والأجل الثاني مسمى عنده. فعندما نأتي إلى القرآن نسأله: ما هو الذي عند الله؟ الذي عند الله هل يقبل التغير والتبدل أو لا يقبل؟ تجد أن القرآن يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن يقبل التغير ما عند الله أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأنه يقول باق، لا يتبدل، لا يتحول، لا يتغير عما هو عليه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذه الآية تقول: وأجل مسمى عنده. إذن هذا الأجل المسمى عنده يتبدل أو لا يتبدل؟ ها؟ لا يتبدل، وما عند الله باق. ولكنه من هذه الآية نفهم أن الأجل الأول يتبدل أو لا يتبدل. يعني لو قال قائل لك: يوجد أجلان وأحدهما باق ثابت، يعني الآخر ما هو؟ ها؟ بعد الواضح الآخر يكون متبدل، يكون ماذا؟ متغير. إذن القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يشير إلى أن الإنسان له أجلان، أجل ثابت لا يتبدل ولا يتغير، وأجل متغير وماذا؟ ومتبدل. وعندما نرجع إلى الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد هذا المعنى بنحو واضح. أنا أقرأ لك بعض الروايات الواردة في المقام، الروايات كثيرة. الرواية الأولى عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: قضى أجلا وأجل مسمى، قال: هما أجلان، أجل محتم مختوم وأجل موقوف. لكل إنسان يوجد ماذا؟ أجلان، أجل محتوم حتمي لا يتبدل ولا يتغير من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، ولكن وأجل آخر ماذا؟ موقوف. موقوف على ماذا؟ إن شاء الله بيانه بعد ذلك سيأتي. رواية أخرى: سألت الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن قوله تعالى فقال هما أجلان، أجل موقوف يصنع الله ما يشاء، يعني في ذلك الأجل، وأجل محتوم. رواية ثالثة عن الإمام الصادق قال الأجل غير المسمى موقوف يقدم منه ما شاء ويؤخر. هذا الأجل الموقوف يتقدم وماذا؟ ويتأخر. وأما الأجل المسمى عنده فهو محتوم لا يتبدل ولا ماذا؟ ولا يتغير. خلي ذهنك إلى ذيل هاي الرواية، يقول فهو الذي ينزل في ليلة القدر، حتى تعرف من الآن أهمية ماذا؟ ها؟ ليلة القدر، وأنه ماذا سيأتي في ليلة القدر، أن الآجال التي تضرب والأقدار والأرزاق التي تعطى للإنسان في ليلة القدر هي من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. فلهذا لابد تفتح عينك جيدا فيما قبل مقدمات ليلة القدر، وفي ليلة ماذا؟ وفي ليلة القدر اللي احنا نعبر عنها ليلة تسلم الميزانية العامة من قبل إمامنا الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال، إذا عندما نرجع إلى الروايات نجد أن الروايات تؤكد أن لكل إنسان أجل موقوف يقدم الله منه ويؤخر، وأجل ماذا؟ وأجل محتوم مسمى عنده لا يتبدل ولا يتغير. تعال معي إلى القرآن مرة أخرى. القرآن في سورة الرعد يقول لكل أجل ها كتاب. في سورة الرعد ما هو المراد من الكتاب؟ صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن صريح القرآن يقول لكل أجل كتاب. ما هو الكتاب؟ يعني يضبط فيه ذلك الأجل. إذن للأجل المحتوم يوجد عندنا كتاب، وللأجل الموقوف يوجد عندنا كتاب. ما هو ذلك الأجل الكتاب الذي يحفظ فيه الأجل المحتوم؟ القرآن عبر عن ذلك الكتاب بأم الكتاب، عبر عنه القرآن بالكتاب المكنون، عبر عنه القرآن باللوح المحفوظ، عبر عنه القرآن بالكتاب المبين، عبر عنه القرآن بالكتاب الحفيظ. إذن الأجل المحتوم الذي لا يتبدل، القرآن الكريم يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن هناك أجل محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وهكذا الآيات الأخرى. إذن الأجل الذي يتبدل يعبر عنه بلوح المحو والإثبات، لأنه يثبت فيه شيء ويمحى فيه ماذا؟ شيء. أما الكتاب الذي يحفظ فيه الأجل الذي لا يرد ولا يبدل يسمى ماذا؟ باللوح المحفوظ عن التغيير والتبديل، يسمى بالكتاب الحفيظ، يسمى بالكتاب المكنون. إذن عندما تقول الآية لكل كتاب لكل أجل كتاب، اتضح لنا بأن الأجل الأول يكتب في كتاب ويحفظ في كتاب، والأجل الثاني يحفظ في كتاب ويضبط في كتاب. هسه الآن السؤال الأساسي، لماذا أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان ماذا؟ أجلين. لماذا لم يجعل له أجلا واحدا؟ كل إنسان له أجل واحد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لماذا جعل له أجلين؟ أجل محتوم وأجل ماذا إن صح التعبير؟ مخروم، أو أجل موقوف كما في الروايات. هنا النكتة الأصلية التي لا بد أن نقف عندها. يعلم الجميع أنه القرآن الكريم من أهم قواعده أن القرآن يقول أدعوني ها أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فجنابك إذا سألت الله سبحانه وتعالى بطول العمر هل يستجاب لك أو لا يستجاب لك؟ أي منهم ماذا تقول؟ ها؟ إن قلت أن الإنسان يدعو الله بطول العمر فلا يستجاب له، إذن مثل هذا الدعاء يكون لغوا وعبث. أما إذا قلنا لا، أن الإنسان إذا دعا بطول العمر قد يستجاب له فيطول عمره، يعني معنى يطول عمره يعني كان عمره 50 الله يسوي ماذا؟ ها؟ إيش قد يسوي؟ افترض يسوي 70، يسوي 80، تمام ولا؟ إذن إذا قلنا أن الدعاء لكي يستجاب ها، هل لابد أن يوجد أجل؟ لابد أن يوجد أجل واحد أو لابد أن يوجد أجلان لكل إنسان؟ ها؟ بعد لا يمكن أن نلتزم يوجد أجل واحد، وإلا لو كان هناك أجل واحد للإنسان خب سواء دعوت أو لم تدعو أجلك ثابت، لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ماذا؟ ساعة. متى يتغير الأجل؟ إذا كان لكل إنسان ماذا؟ أجلان، عند ذلك قد يتقدم وقد ماذا؟ وقد يتأخر. عند ذلك تتضح فلسفة أهمية الدعاء، عند ذلك تتضح فلسفة صلة الرحم. في الروايات تعلمون أن صلة الرحم توجب ماذا؟ توجب طول عمر الإنسان. خب إذا كان أجل الإنسان واحد لا يتقدم ولا يتأخر، لا معنى لأن يطول ماذا؟ عمر الإنسان. من أسباب طول عمر الإنسان دعاء الوالدين للولد، هذه من أسباب طول العمر. خب إذا كان عمر الإنسان ثابتا لا يتقدم ولا يتأخر، سواء دعا له والديه أو لم يدعوان له، يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر شيئا. فلهذا نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات نجد بأن هناك مقدار من مصير الإنسان، سواء كان مرتبطا بطول عمره وقصر عمره، أو مرتبطا بطيب عاقبته وسوء عاقبته، أو مرتبطا بحياته الطيبة وحياته غير الطيبة، هذه كلها أمور مرتبطة بماذا؟ بفعل الإنسان، بدعاء الإنسان، بصدقة الإنسان، بصلة رحم الإنسان ونحو ذلك. فلهذا عندما نرجع إلى الروايات الواردة من الفريقين نجد أن هناك تأكيدا على هذا المجال. أنا أنقل لك بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت وبعض الروايات الواردة من طرق غيرهم. الرواية الأولى عن الإمام أمير المؤمنين قال: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله وصدقة السر، فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان. ف فالإنسان إذن بيده إذا أراد أن يتخلص من ميتة سوء، لأن الإنسان يا أخي قد يموت وهو على معصية، نستجير بالله من ذلك، وهذه ميتة سوء هذه. وأفارق بين أن الإنسان يموت وهو على طاعة ويموت الإنسان وهو على معصية، وكلنا خطاء، كل ابن آدم خطاء، لعله الله سبحانه وتعالى يأخذ هذه الأمانة من الإنسان وهو في حالة ماذا؟ في حالة الذنب والخطأ. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام الكاظم قال: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء إلى الله عز وجل يرد البلاء، وقد قدر وقضي، فلم يبق إلا إمضاؤه، فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرف الله ذلك البلاء. رواية أخرى عن الإمام الرضا: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره 3 سنين، فيصيره الله 30 سنة ويفعل الله ما يشاء. فلو لم يكن للإنسان إلا أجل واحد لا معنى لأن يكون لصلة الرحم هذا الأثر، لأنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما من روايات الطرف الآخر عن السيوطي عن علي أمير المؤمنين: سئل رسول الله عن هذه الآية يمحو الله ما يشاء، فقال رسول الله: لأقرن عينيك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها، الصدقة على وجهها، وبر الوالدين، واصطناع المعروف، يحول الشقاء سعادة، ويزيد في العمر، ويقي مصارع السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذلك عن النبي قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ونحو ذلك. وروايات كثيرة في هذا المجال بعد، أنا لا أطيل الكلام بها. إذن إلى هنا اتضحت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، وهو أن لكل إنسان يوجد ماذا؟ أجلان، أجل قريب يتقدم ويتأخر، وأجل بعيد لا يتبدل ولا يتأخر. والله أعطى بيد الإنسان أن يقدم أجله أو يؤخر ماذا؟ أجل، من خلال الدعاء، من خلال صلة الرحم، من خلال الإنفاق، من خلال بر الإخوان، من خلال الوصول إلى الإخوان، من خلال الأعمال الصالحة، وكثير من الأعمال أنت عندما تقرأ في الروايات تجد آثارها واضحة وذكرت لها آثار، الآن الوقت لا يسع أن أشير إليها. إذا اتضحت هذه الحقيقة بنحو واضح، أنا الآن فقط الدقائق 5 الباقية عندي أريد أن أشير فيها إلى نكتة واحد مما تقدم. اتضح لنا بأنه نحن عندما نقول أننا نعتقد بالبداء، وأن من اعتقادات مدرسة أهل البيت هو الاعتقاد بالبداء، البداء هذا المعنى الذي ذكرته، ليس معنى البداء الذي تعتقد بها مدرسة أهل البيت هو أن الله كان يجهل شيئا ثم علم بذلك الشيء، كما عندي وعندك نجهل بعض الأشياء ثم ماذا؟ ثم نرى المصلحة في غير ذلك فنفعل غير ذلك. لا، البداء أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أجلين. طبعا هذه من موارد البواء، لا أن البداء كله ينحصر في هذا، من موارد البداء هو أنه لكل إنسان أجلين، أجل قريب وأجل ماذا؟ بعيد. فلهذا أنت عندما ترجع إلى كلمات علمائنا تجد هذا المعنى بنحو واضح يذكره منهم الشيخ المفيد قدس الله نفسه وهو من كبار علماء الإمامية، يقول: قد يكون الشيء مكتوبا بشرط فيتغير الحال فيه فتبين أن الآجال على ضربين، ثم يستدل بقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا ها في كتاب. إذا تبين بعض ينقص من عمره، ما معنى ينقص من عمره؟ يعني كان ينبغي أن يعيش 100 سنة ولكن لم يدفع الصدقة، عمره ماذا صار؟ 80 سنة، نقص من عمره، لأنه كان ينبغي أن يعيش 100 هو لو أعطى الصدقة لأنها تدفع البلاء، ولكن لم يدفع الصدقة فنقص من عمره 30 عاما. لو وصل رحمه لكان عمره 100 سنة ولكنه قطع رحمه فعمره صار ماذا؟ 50 سنة. وخصوصا فيما يرتبط بعقوق الوالدين، من أهم أسباب قصر عمر الإنسان عقوق الوالدين. التفت إلى هذه النقطة، خصوصا الإخوة الشباب يلتفتون إلى هذه النقطة، يتصورون بأن القضية قضية فقط عاطفية، قضية فقط وجدانية، قضية فقط اجتماعية. لا يا أخي، قضية مرتبطة بعمرك يا أخي. هسه الجوانب الأخرى من حياتك خليها على صفحة، توفيقاتك، العنايات الإلهية، هذه كلها خلوها على جانب. لا، قصر عمر الإنسان، طول عمر الإنسان مرتبط بعق والدي، بعقوق والدي أو بر والدي. وهذه من الآثار الواضحة في الروايات الواردة. فلهذا تجد القرآن الكريم، طبعا القرآن الكريم يشير إلى أكثر من ذلك، ولكنه الآن لا يوجد وقت أن أشير إليه. القرآن الكريم يبين لنا هذه الحقيقة، يقول: أساسا سعادة الأمم، شقاء الأمم، طول عمر الأمم، بقاء حضارة الأمم، مدنيات الأمم، أساسا القضايا الاجتماعية والمفاسد الاجتماعية في الأمم كلها مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بفعل الإنسان. قال تعالى، اقرأ هذه الآية المباركة، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا وجدت بلاء، وجدت جدبا، وجدت الآن لا أذكر المصادق، أنت على علم كثير بها، ها، اعلم أنها مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بفعل الإنسان. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ماذا؟ مدرارا. إذن واحدة من أسباب أن السماء تدر بمائها على الناس، واحدة من أسباب ذلك ما هو؟ ها؟ بعد قرأت الآية، ما هو؟ الاستغفار. ولكن الاستغفار ليس فقط لقلقة لسان، ها؟ لا يكفي ذلك. المهم، إذن مسألة البداء التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت، وتبعا لذلك أتباعهم ومواليهم وشيعتهم يعتقدون بذلك، منشأها هذه الآثار العظيمة. فلهذا من لا يعتقد بالبداء ينبغي أن لا يعتقد بالدعاء، ينبغي أن لا يعتقد بآثار صلة الرحم، ينبغي أن لا يعتقد بآثار بر الوالدين، لأن هذه الآثار إنما تتم على مبنى من يعتقد بالبداء. وإلا من ينكر البداء فلا يحق له أن الدعاء يستجاب في طول العمر مثلا، لأن الإنسان له عمر واحد وله تأريخ وأجل معين لا يتقدم ولا يتأخر. طبعا هذه النظرية، نظرية إنكار البداء، أساسا نظرية يهودية أشار إليها القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما جاء إلى اليهود، اليهود كانوا يعتقدون أن الله إذا قضى شيئا بعد لا يستطيع أن يغير ذلك الذي قضاه. فلهذا قال القرآن عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة. مراد من اليد هنا يعني القدرة. قالوا: الله سبحانه وتعالى إذا خلق شيئا، قضى شيئا، كتب شيئا، بعد ماذا؟ بعد خرج الأمر من يده، فرغ من الأمر. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة على ذلك. لا أطيل الكلام بذلك، فقط أكتفي بقراءة روايتين أو ثلاث فيما يرتبط بمسألة أهمية البداء، وأترك البحث إن شاء الله. أكو مصيبة تقرأ إن شاء الله بعد البحث، فالرجاء من الإخوة الجلوس. هذه الروايات فقط أشير إليها، وردت في الكافي الجزء الأول صفحة 197، رواية أو روايتين، وأترك الباقي. الرواية الأولى عن الإمام الباقر قال: ما عبد الله بشيء بمثل البداء. عجيب، لماذا لا يعبد الله بشيء بمثل البداء؟ لأنه من أركان قدرة الله سبحانه وتعالى الإيمان بأن له أن يقدم وأن يؤخر. أما إذا أنت أغلقت يده وقال اليهود يد الله مغلولة، بعد أنت آمنت بإله مطلق لو بإله مقيد، بإله مغلول لو بإله غير مغلول. ما عبد الله بشيء مثل البداء. أو رواية أخرى: ما عظم الله بمثل البداء. أو رواية ثالثة: ما بعث الله نبيا قط حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية، وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. إن شاء الله تعالى تتمة الأبحاث تأتي في الليالي القادمة، والحمد لله رب العالمين.